الوداع وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شكت إليه ذلك وتأسفت، فأمرها أو نصحها بأن تعتمر في رمضان، فأخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وربما روى بعضهم تعدل حجة معي، وإن كان هذا اللفظ غير محفوظ ولكن روي هكذا. والروايات وإن كانت لا تخلو مما قال، الذي يظهر إن المسألة ليس مسألة اضطراب كما ذكر بعضهم، ولكن تعدد القصة متعددة، أثبت ذلك بعض أهل العلم بأنها في عدة مجال. الشاهد إن العمرة في رمضان تعدل حجة، هذا ثابت، وليس معنى ذلك بأن العمرة في رمضان تسقط الفريضة. لو أن إنسانا لم يحج حجة الإسلام واعتمر في رمضان، ثواب العمرة في رمضان كثواب الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حيث هذا الأجر العظيم يحصل هذا الأجر لمن اعتمر في رمضان، ولكن ليس معنى ذلك أن العمرة في رمضان تسقط حجة الإسلام، لا قائل بذلك فيما نعلم، بل حجة الإسلام باقية في ذمته لو اعتمر في رمضان وهو لم يحج حجة الإسلام لا تسقط عنه. كما أن حج الصغير صحيح ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، كذلك حج الرقيق صحيح ولكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام. على الصغير إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وعلى المملوك إذا عتق أن يحج حجة الإسلام. كذلك من اعتمر في رمضان وتحصل على هذا الأجر العظيم عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذه العمرة لا تسقط عنه حجة الإسلام. أما الحديث الثاني والثالث والرابع، هذه الأحاديث حصل فيها نوع من الاضطراب، إذ جاء فيها في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. لم تثبت العمرة في رجب، بل عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في ذي القعدة، وقد عد هذا الحديث من الوهم من الراوي، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان كما ذكرت عائشة أحيانا، وأنه اعتمر في رجب لم يثبت شيء من ذلك، بل عمره عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في ذي القعدة مع التي مع الحج في حجة الوداع، هذا هو الثابت. أما من روى اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، حاول بعضهم أن يوجه يريد بشوال أنه أحرم في آخر شوال ثم اعتمر في ذي القعدة، هذا وجه من التوجيه. وقد حقق هذه المسألة العلامة ابن القيم في زاد المعاد، ونقل الشوكاني طرفا من ذلك التحقيق، وملخصه أن عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها في ذي القعدة، وعمرته مع الحج التي هي العمرة الرابعة تمت في ذي الحجة، ولكن الإحرام بها تم في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا في أواخر هذا الشهر ذي القعدة، فدخلوا اليوم الرابع فطاف وسعى فبقي على إحرامه وأتم حجه في ذي الحجة مع العمرة لأنه قارن، معنى ذلك بدأ بعمرته في ذي القعدة وأتم في ذي الحجة، هكذا عمره عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة. وما قيل في رمضان أو في رجب وهم من الرواة، وحقق ذلك العلامة ابن القيم كما قلنا في زاد المعاد. العمرة في رمضان؟
نعم. العمرة في رمضان. وما نقدر نقصد بالفتوى والفوائد. نجم نجيب عمرة أخرى ولا نجيب الفتوى. هيك تفضل.
أنت الآن جئت للحج.
جبت العمرة
جبت عمرة في رمضان.
نعم.
وتريد تحج.
نعم.
يعني إفراد.
نعم.
تريد أن تقول إذا حججت مفرد هل العمرة في رمضان تكفي عن العمرة بعد الحج أو قبل الحج؟ هذا سؤالك؟ يجوز لكن الأفضل أن يدخل بالعمرة عمرة غير الأولى. الأفضل افهم أنت أولا ثم اشرح لنا. من اعتمر في رمضان ويريد أن يحج إذا كان يريد الأفضل لا يدخل بالحج مفردا بل يدخل بالعمرة عمرة ثانية غير عمرة رمضان، لأن عمرة رمضان ما لها علاقة بالحج. يدخل في هذا الشهر وفي شهر ذي الحجة بعمرة أخرى يعتمر ثم يتحلل فيبقى في مكة إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيحج فيعتبر متمتع. إن كان عنده نقود يشتري ذبيحة في حدود 203 ريالات سعودية فيذبحها ويأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها حتى لو أراد أن يأخذ اللحم إلى بلده جاي، وفي إمكانه أن يدفع هذا المبلغ للشركة في مؤسسة تذبح وتوزع. فإذا كان عاجز النقود قليلة يصوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم عرفة ويوم العيد في أيام ثلاثة اسمه أيام التشريق أيام منى يصومها، فإذا رجع إلى بلده إلى المغرب يصوم 7 تلك 10 كاملة. هذا هو الصحيح وهو الأصح إن شاء الله. لكن لو دخل بالحج مفردا الحج صحيح، لا نقول حج غير صحيح، حج من يفرد صحيح وحج القارن صحيح وحج المتمتع صحيح، ولكن الذي ننصح به الأصح أن يكون الإنسان متمتع أي يدخل بالعمرة فيتحلل ثم يحج كما وثبت لك، والله أعلم. أيوه ليس في شأن ولا يلزم التتابع ولا يلزم. والآخر ولا الأول فهم؟ قول الأفضل لا تقول لازم، قول الأفضل.
باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجاهما. وعن ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد.
في الباب الأول السابق مسألة خلافية، يقول الإمام الشوكاني وذهبت الآدوية إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقته، فيقول هذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها، فإن الشارع صلى الله عليه وسلم إنما جعل عمره كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية. يعني السبب في كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر العمر الأربع كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار في أشهر الحج كما عرفت. فما الذي سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية؟ ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحج لا يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة، وكيف يجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وأمر غيره بالاشتغال بها فيها؟ ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم مكة في أول شوال؟ يعني في إمكان الإنسان أن يعتمر في أشهر الحج ولا تشغله العمرة عن الحج. إذا كان لا يريد يحج اعتمر في أشهر الحج، وهل العمرة شغلته؟ لا، لأنه لم يرد الحج، أو قدم إلى مكة في أول شوال واعتمر ثم حج وهل العمرة شغلته؟ لا. يقول بعد هذا لا جرم أن من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حق الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي السم القتال والداء العضال. هكذا يعلق الإمام الشوكاني على مثل هذا التعصب، كون الإنسان تعصبا لمذهبه فيقول تكره العمرة في أشهر الحج، ثم يعلل لأن العمرة تشغله عن الحج. وبين الإمام الشوكاني الكيفية كيف لا تشغل، بل العمرة لا تشغله لأنه أحد رجلين: إما إنسان لا يريد أن يحج ولكن يريد أن يعتمر في أشهر الحج، ما المانع؟ أو اعتمر في أول شوال ثم حج، أين المانع وما الذي شغله؟ هل العمرة شغلته؟ كل هذا لا يخلو أن يكون دليلا أو علة للمنع، ولكن المسألة كما يقول الإمام الشوكاني عدم الاشتغال بالسنة وعدم الاقتناع بالسنة والاكتفاء بها يوقع الإنسان في مثل هذه المضايق كما وصف رحمه الله. قال المؤلف: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط وغيره. فلننتبه من الآن لأننا نبدأ الآن في الاستعداد للحج. ومن أراد الإحرام، إذا كانت المرأة حائض أو نفساء أن يغتسلان أو تغتسلان للنظافة لا للطهارة. الحائض إنما تغتسل للنظافة لا للطهارة لأنها لا تطهر، وكذلك النفساء، وكذلك من به سلس البول أو المستحاضة وغير هؤلاء يغتسلون من باب الطهارة من الحدث الأكبر ويتوضؤون للطهارة أيضا من الحدث الأصغر. من السنة الاغتسال ومن السنة الطيب قبل الإحرام لا بعد الإحرام. ومن السنة أن ينزع الإنسان المخيط أي الملابس التي تحيط بعضو معين منه كالطاقية والعمامة والقميص والسروال بأنواعه والشراريب والقفازين وكل محيط بعضو من أعضائه. هذا بالنسبة للرجال. وأما المرأة فعليها أن تكشف وجهها إذا تلبس البرقع والنقاب، هما لباسان مفصلان على مقدار الوجه. ولا تلبس المرأة أيضا القفازين أي شراريب اليدين، لها أن تلبس شراريب الرجلين، بل قد يكون ذلك واجبا في كل وقت إذا كانت بعض النساء غير متعودات للعباء. والفستان لا يكسر القدمين، يجب على هذه المرأة أن تلبس شراريب الرجلين من النوع المتين الذي يستر لا يصف البشرة لتصح صلاتها أولا قبل الإحرام. صلاة المرأة إذا كان قدميها مكشوفتين لا تصح، ولو كان داخل أخمص القدم إذا كان مكشوف ولو انكشف حتى عند السجود صلاتها باطلة. المرأة لا يجوز أن يظهر منها وهي في الصلاة إلا الوجه والكفين، ما عدا هذا فهي عورة، والقدمان من العورة في صلاتها. كذلك عليها أن تستر القدمين وهي محرمة، وخصوصا إذا كانت مستعملة للحنة سترا لتستر ذلك لأنها تفتن الناس. وعليها أيضا أن تستر كفيها بعباءتها، وإن كان لا يجوز لها أن تلبس القفازين، لكن عليها إذا خافت من الفتنة أو أن تفتن هي نفسها غيرها من الرجال أن تستر كفيها بما فيها من الحلي بما فيهما من الحنة، أن تستر في عباءتها، كما عليها أن تستر وجهها بخمارها. وإن كانت لا تلبس النقاب ولا البرقع لكن عليها أن تسدل خمارها من على رأسها حتى تستر وجهها إذا خافت من نظر الأجنبي إليها أو مر بهن ركب كما كانت تفعل نساء المؤمنين الأولين. ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث يدل على أن الطهارة ليس شرطا للإحرام، بل للمرأة الحائض أن تحرم في حيضها وللنفساء أن تحرم في نفاسها، إنما تغتسل من باب النظافة كما قلنا. فإذا أحرمت تلبي كغيرها من الحجاج والحاجات في طريقها حتى تدخل مكة، ثم تتوجه إلى منزلها نائل المسجد الحرام، تنزل في منزلها من فندق وغيره فتبقى حتى تطهر، لا تطوف ولا تسعى. وإن استمر الحيض إلى يوم التروية فاضطرت أن تذهب إلى منى وهي حائض فلتذهب، ولتذكر الله بجميع الأذكار ما عدا القرآن، لا أن تبيت بمنى ليلة عرفة، المبيت في هذه الليلة بمنى سنة، من السنن التي كادت أن تهجر في هذا الوقت، وخصوصا لدى حجاج المطوفين الذين يسافرون رأسا من مكة إلى عرفة. المبيت ليلة عرفة، أي مساء يوم الثامن، المبيت بمنى السنة للحائط أن تبيت بمنى وتذكر الله تعالى بجميع الأذكار. وإذا لم تطهر أيضا إلى يوم عرفة لها أن تقف بعرفة وهي حائض وتذكر الله وتفعل كل شيء غير الصلاة وقراءة القرآن، يعني تهلل وتسبح وتستغفر وتدعو كثيرا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تفعل كل شيء كما يفعل الحجاج غير الصلاة وقراءة القرآن. إن طهرت فذات، وإن نزلت أفاضت من عرفة إلى مزدلفة أيضا تذكر الله عند المشعر الحرام، وإن لم تسجد تذكر الله عند المشعر الحرام مع الحجاج وإن لم تسجد، وهكذا تفعل جميع أعمال الحج غير الطواف بالبيت. أما السعي فإنه تابع للطواف فيكون بعد الطواف. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من الحائض والنفساء. فالمسألة الفقهية التي تستفاد من هذه الأحاديث عدم اشتراط الطهارة للإحرام ولأعمال الحج، لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى. إذا كانت الطهارة الكبرى غير مشترطة، الطهارة الصغرى من باب أولى، بمعنى لو أن الإنسان أحرم ولم يتوضأ ولم يسجد، مر في الميقات فأحرم ومشى في سيارته دون صلاة ودون أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي أحرم ومشى، إحرامه صحيح. ولو لم يتمكن من الوضوء فوقف بعرفة دون صلاة دون وضوء صح، إلا أنه عند الصلاة طبعا لا بد أن يتوضأ ما لم يكن معذورا لعدم الماء أو لعجزه عن الماء يتيمم. عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيس الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما. الطيب كون المحرم قبل أن يحرم يتطيب في رأسه وفي لحيته وفي بدنه، لكن لا يتطيب في ملابسه، أي لا يطيب ملابس الإحرام، أي رداءه وإزارة لا يطيب، بل أن يطيب لحيته ورأسه بأطيب ما يجد من الدهن الذي فيه طيب، فيه رائحة طيبة. هذا قبل أن يحرم. ولو دام بعد ذلك أثر الطيب فترة طويلة ولو يوما أو أكثر لا يضر. تقول عائشة رضي الله عنها: ترى بعد ذلك وبيس الطيب، أي لمعان الطيب، ترى في لحيته يتلألأ الطيب في لحيته عليه الصلاة والسلام، ويتلألأ الطيب في مفرق رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام يفرق الشعر من النصف هكذا، ويجعل الطيب في مفرق الرأس، ويرى بعد ذلك هذا الطيب في مفرق رأسه وهو محرم، وفي لحيته وهو محرم. إذن الاستدامة جائزة، استدامة الطيب إذا كان الطيب كان قبل الإحرام ودام بعد ذلك ولو أياما جائز لا يضر، سواء كان الدواب بلونه أو بريحه لا يضر. مع ذلك لا يجوز إذا أحرمت قبل أن تتطيب لا يجوز لك أن تمس الطيب. إذن الممنوع البداية أن تبدأ بالطيب بعد الإحرام. أما الاستدامة الطيب الذي تطيبت به قبل الإحرام الاستدامة جائز، الذي لا يجوز أن تبدا بالطيب، فلنفرق بينهما. المرأة إذا كان نوعا من الطيب طيب النساء فيما مضى ليس له رائحة، شيء من الأشجار ومن الزهور تشكل من هنا وهنا وتصنع في البيوت وتجعل النساء في شعورهن، بشرط أن لا يكون فيه ما له رائحة، عبارة عن الدهن الذي لا رائحة له. إذا كان من هذا النوع للمرأة أن تفعل ذلك قبل الإحرام كما يدل عليه حديث عائشة الآتي، ولكن أي طيب فيه رائحة لا يجوز للمرأة لا في حال الإحرام ولا قبل الإحرام، بل لا يجوز لها أن تتطيب وتتعبر بما له رائحة تفوح في خارج منزلها مطلقا في أي وقت. بل لو خرجت المرأة وأرادت الخروج إلى المسجد للصلاة بعد إذن زوجها وفيها الطيب عليها أن تغتسل كما تغتسل من الجنابة، هكذا جاء في الأثر، وعليها أن تزيل الأثر حتى لا يبقى عليها أثر الطيب. لو مرت امرأة بمجلس الرجال وهي متعطرة ورد فيها وعيد شديد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: أيما امرأة مرت بمجالس الرجال وفيها عذر وفيها طيب فهي كذا وكذا. قال راوي الحديث الصحابي: أي فهي زانية، معنى وعيد شديد بالنسبة للمرأة التي تتساهل تخرج من منزلها وفيها عطر وفيها طيب وفيها رائحة طيبة، سواء كان ذلك من البخور أو من الحطب. الحديث الثالث عن ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، رواهما أحمد. من السنة إذا أردت أن تحرم أولا تزيل بعض الأشياء التي تضطر إلى إزالتها فيما بعد ولا تتمكن، وخصوصا إذا أحرمت في وقت مبكر وأنت تبقى على إحرامك، كتقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط وإزالة العانة، لأن هذه من الفطر حتى في غير الإحرام، لا ينبغي أن تتجاوز هذه الأشياء 40 يوما. تزيل هذه الأشياء فتغتسل للنظافة وتتوضأ وتلبس إزارك ورداءك. الإزار معروف لدى كل عربي أو معرب ما يلبس في الوسط، هذا الإزار والرداء ما ترتدي به يسن يستحب أن يكون أبيض اللون، ويجوز من أي لون، ويجوز أن يكون ملونا، لكن الأفضل أن يكون أبيضين. بات الإزار وثانيا لتحفظ نقودك فيه جائز، وليس ذلك من لبس المخيط. وأما كذلك إن احتجت إلى أن تعقد عقدا بالنسبة للإزار، كأن لم يكن لديك حزام ولكن تعقد لتثبت، جائز. وأما الرداء فلا ينبغي أن تعقد، ولا ينبغي كذلك أن تثبت بهذه المشابك التي يثبت بها، هذا إذا كان لابد من التساهل يكون في الإزار في موضع أو موضعين. بالنسبة للذين ما كانوا متعودين على لبس الإزار يتضايقون جدا، الذين تعودوا على السراويل بل والبنطلونات يتضايقون من الإزار. لأمثال هؤلاء أن يثبتوا بأن يعكدوا أو في موضع الموضعين يثبتوا بشيء. أما الإزار، أما الرداء فلا، لا يجوز أبدا، لأنه لا حاجة لك أن تضع على الأرض وتصلي إذا جعلت شيء على عاتقيك. ولا ينبغي التساهل في هذا، بعضهم يعمل بهذه المشابك كأنه يخيط له جلابية أخرى وثوبا آخر من كثرة ما يخيط ويربط، هذا يعود إلى لبس المخيط من جديد، لا يجوز. وإذا لم يجد ويلبس أيضا النعلين، النعل ما دون الكعبين، كل ما دون الكعبين من هذه الأحذية الموجودة في الأسواق كلها من قبيل النعال لا من قبيل الخفاف. والخف ما يستر الكعبين، الكعب الكعبان عظمان ناتئان بارزان في أسفل القدم في ملتقى الساق والقدم، في كل رجل كعبان، كعب من الخارج وكعب من الداخل. ما يستر الكعبين فهو من الخف، لا يجوز أن يلبس الإنسان الخف إلا عند عدم النعال. فيما مضى الأمور ليست مثل وقتنا هذا، قد يصعب على بعض الناس أن يتحصل على النعال، ولكن في وقتنا بحمد الله تعالى النعال بأنواعها، ولا حاجة إلى أن يلبس الخفين ليقطع أسفل الكعبين. لو تصورنا إنسان ملك يوما ما خفا طويلا يلبس يسر الكعبين وأراد أن يحرم ولم يجد عليه ولا عنده قيمة عليه ولا يملك غير الخفين، ما عنده عليه، ماذا يفعل؟ يقطع الخفين أسفل من الكعبين فيلبسهما. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة يستعدون للإحرام. وفي عرفة روى عبد الله بن عباس قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطعهما بقطع الخفين. ومن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ الآخر فالآخر. ذهب أهل العلم في التوفيق بين حديث ابن عمر هذا وحديث ابن عباس، منهم من جعل من باب التقييد حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، أي مقيد لحديث ابن عباس فليقطعهما. ومنهم من ذهب غير هذا المذهب، قالوا حديث ابن عمر متقدم لأنه قال ذلك بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة، إذا يؤخذ الآخر ولا يلزم أن يقطعهما تحت الكعبين بالنسبة لمن لا يجد النعلين. هكذا هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، والإمام ابن تيمية أيضا، والشوكاني يرى الرأي الأول وهو التقييد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يحب رحمه الله تعالى في باب ما يصنع المحرم إذا أراد أن يحرم، ومن أين يحرم وكيف يحرم. في هذا الباب ساق المؤلف أبو البركات في كتابه المنتقى الذي شرحه الإمام الشوكاني، ساق عدة أحاديث من تلكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. والمسجد المشار إليه ليس هذا المسجد القائم الآن، بل كان هناك مسجد صغير خرب وانتهى أمره، وإنما أنشئ بعد ذلك هذا المسجد الضخم. كلام ابن عمر اختلف الصحابة من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أي بقعة وعلى أي كيفية، بعد أن اتفقوا جميعا أنه أحرم من ذي الحليفة أي من آبار علي. هل أهل وأحرم من مصلى بعد الصلاة، أو أحرم بعد أن صلى وركب ناقته للسفر واستقلت به ناقته، أو أحرم عندما خرج من الوادي ووصل إلى شرف البيداء أي إلى المكان المرتفع الذي يسمى البيداء، وهذا المكان بالوصف هو المكان الذي فيه الآن الإذاعة، بعد الخروج وبعد الصعود من الوادي، هذه المنطقة تسمى البيداء، لكون قيل لها شرف البيداء أي المكان المرتفع، المكان المشرف المكان المرتفع، ويقال له حبل البيداء، الحبل الرمل المستطيل، لعله يوجد في ذلك الوقت رمل مستطيل يكون صورة جبل أو جبين، هذا المراد بالحبل وبشرف البيداء. ابن عمر من الذين حضروا إحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلبيته عندما ركب ناقته، لم يحضر رحمه الله ورضي عنه عندما أحرم وهو جالس في مصلى كما سيأتي في حديث ابن عباس، ولم يحضر أيضا ولم يسمع عندما لبى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيداء، وإنما هو من الفريد الثالث، لأن الناس هنا ينقسمون إلى ثلاثة، منهم من حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصلاة فلما صلى ركعتين من الظهر أحرم من مصلى، من الناس من حضروا هذا الوقت لعلهم انصرفوا بعد ذلك فلم يسمعوا تلبيته عليه الصلاة والسلام عندما ركب ناقته واستقلت به، لم يسمعوا، ولذلك نقلوا أنه عليه الصلاة والسلام أهل من مصلى وهم صادقون. وجاء قوم حضروا تلبيته عليه الصلاة والسلام وهو راكب ناقته واستقلت به ناقته، لم يسمعوا ما قبل ذلك وما بعد ذلك، قالوا ومنهم ابن عمر، قالوا إنما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استقلت به راحلته، فصدقوا. وقوم آخرون لم يحضروا المجلس الأول والثاني أو الهلال الأول والثاني، ولكنهم حضروا عندما ارتفع من الوادي على البيداء ولبى مرة ثالثة، ظنوا أن هذه أول تلبية، قالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارتفع على شرف البيداء، فصدقوا. الكل صادقون، ولكن الذي يجمع لنا هذه الروايات كلها ويزيل الإشكال حديث ابن عباس الآتي الذي وصف نفسه رحمه الله ورضي عنه إنه من أعلم الناس، وفعلا في مناسك الحج يعتبر ابن عباس من أعلم الصحابة، أولا مع صغر سنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام من أول السفر إلى أن رجعوا، ولم يفارقه إلا في لحظة تقدمه من مزدلفة إلى منى صباحا عندما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع ضعفة أهله، في غير هذه اللحظة كان ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الصعود وبعد النزول، لذلك يعتبر من أحفظ الناس ومن أعلم الناس لمناسك الحج وحجة النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة. سوف يحل لنا هذا الإشكال عبد الله بن عباس هنا، وسوف يحل لنا أيضا مشكلة أخرى، مشكلة فسخ الحج فسخ العمرة أو فسخ الحج إلى العمرة، وهي من أعضل المسائل الفقهية التي استشكلها كثير من الأئمة والمحدثين، وسوف يحل هذه المشكلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا درس طالب علم بإنصاف وبتجرد من العواطف المذهبية والتعصب المذهبي. فلنسمع الآن هذا الحديث. وتسمية عبد الله بن عمر قول بعض الصحابة إنه أهل من البيداء، تسميته هذا كذبا على أن الكذب الإخبار بخلاف الواقع ولو لم يتعمد الإنسان. الكذب له معنيان، إما أن يخبر الإنسان خلاف الواقع متعمدا، أو أن يخبر خلاف الواقع ظانا بأنه صادق فيما يقول ولم يتعمد. هذا القبيل هو الذي سماه عبد الله بن عمر كذبا، إنه خلاف الواقع وإن لم يتعمدوا وهم فيما نقلوا صادقون، لكن خلاف الواقع، لأن واقع إحرامه عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بعد الصلاة مباشرة من مصلى، كما سيأتي ذلك مفصلا. يقول عبد الله بن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه، من عند المسجد بعد أن ركب ناقته أو من مصلى، إذا قال من مصلى وافق عبد الله بن عباس. وقد صدق عبد الله بن عمر فيما نقل، وصدقوا الذين نقلوا تهليله من البيدان، وصدقوا الذين نقلوا تهليله عليه الصلاة والسلام أيضا من مصلى، الكل صادق. يجمع ذلك حديث ابن عباس الآتي: وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعير أخرجاه، أي بعد أن استقلت به ناقته. الشجرة كانت عند ذلك المسجد، لا الشجرة ولا المسجد يعرفان الآن، انتهى كل شيء وتغيرت الأوضاع، ولكن المكان باق، الوادي باق، والمكان ذو الحليفة باق، والآبار كانت بئرا واحدة لعلي بن أبي طالب، ولعل بعض الناس زادوا آبارا بعد ذلك فيه آبار علي، وهذه الأشياء باقية، وإن كان في الأصل مسجد صغير وشجرة وبئر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة للحج أو للعمرة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة أو رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علم. الادهان بالدهن، الدهن العادي الذي ليس فيه طيب، كزيت الزيتون وزيت سمسم والدهن اللي هو السمن، يدهن بهذا، وهذا خلاف التطيب، أمر زائد من باب الزينة. وبعد ذلك من عنده طيب يمس الطيب، لا يعارض هذا ذاك، مس الطيب شيء آخر والدهن شيء آخر. الدهن قد يستعمل في بدنه كله ولا يضر، لأن الدهن المحرم حتى بعد الإحرام له أن يتدهن، وله أن يأكل الدهن، وله أن يأكل الشعر، وله أن يأكل كل شيء ما لم يكن فيه طيب. إذن الدهن هنا غير الطيب، ولذلك قال ليس فيه رائحة طيب. يتدهن وله أن يأكل الدهن، وله أن يأكل الشعر، وله أن يأكل كل شيء ما لم يكن فيه طيب. إذن الدهن هنا غير الطيب، ولذلك قال ليس فيه رائحة طيب. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يدشن رأسه ولحيته لأنه يربي الشعر، والشعر بالنسبة لمن يربي الشعر يحتاج إلى خدمة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يحب أن يربي شعره، إلا أنه يقول ما عنده وقت حتى يقدم الشعر، ولذلك يحلب. من يربي الشعر يحتاج إلى أن يدشن ويبخر ويفرق من الوسط، ودائما يعتني به. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدشن شعره ويغسل، حتى إذا كان معتكفا يدخل رأسه من النافذة على بيت عائشة رضي الله عنها فتغسل له رأسه وتسرح. هكذا كان يهتم بالشعر. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دائما يحب أن يفعل كل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت سنة شرعية أو سنة عادية. تربية الشعر وخدمة الشعر وتفريق الشعر من الوسط هذه من السنن العادية الفطرية التي وجد النبي عليه الصلاة والسلام عليها قومه فاستأثنها فعمل بها، لم يكن ذلك بالوحي. فعبد الله بن عمر يفعل ذلك، ثم يلبس ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي. ماذا يصلي؟ إما يصلي الفريضة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة عند الإحرام لأنه صلى الظهر فأحرم، أو يصلي صلاة مشروعة كتحية المسجد وركعتي الضحى أو ركعتي الوضوء من الصلوات المشروعة. ولم يوجد في السنة الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ركعتي الإحرام المشهورتان الآن عند كثير من الناس، يسمون ركعتي الإحرام، لا أصل لهذا، وإنما التبس الأمر على الناس من رواية مسلم حيث قال الصحابي، لا أدري الآن لا أستحضر من هو، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، صلى ركعتين فلبى. المراد بالركعتين الركعتين من الظهر. أجمل هذا في صحيح مسلم وفصل في صحيح البخاري، صلى ركعتين من الظهر. إذن لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين باسم ركعتي الإحرام، ولم يأمر بذلك ولم يقر على ذلك. إذن الركعتان اللتان يسميهما كثير من الناس بركعتي الإحرام ويهتمون بهما، وربما ظن بعضهم أنه لا يصح إحرامه حتى يصلي ركعتي الإحرام، لا أصل لهما. ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم، وكذلك منسك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية نص على ذلك أنهما غير مشروعتين. ثم يركب عبد الله بن عباس لا يحرم لا يلبي وهو جالس في مصلى، لأنه لم يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في مصلى، ولكنه سمع ويلبي وهو راكب، لذلك يركب. فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد صدق، لأنه عمل بما علم. من عمل بما علم فقد أحسن، ولكن كما يقال الحافظ حجة على من لم يحفظ، وقد حفظ عبد الله بن عباس ما لم يحفظه عبد الله بن عمر ولا غيره من الذين رووا صفة حجه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على حبل البيداء أهل، رواه أبو داود. أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذين حضروا عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام على شرف البيداء، ولم يسمع ما قبل ذلك، لم يسمع أنس ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة مباشرة في مصلى، ولم يسمع أيضا إهلاله عندما ركب ناقته من عند المسجد، ولكن سمع إهلاله وهو على البيداء وروى ما سمع، فقد صدقه أيضا. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، حديث جابر يوافق حديث ابن عمر، رواه البخاري وقال رواه أنس وابن عباس. تعالوا إلى هذا الحديث الفاصل الذي يحل الإشكال. وأن سعيد بن جبير من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، تابعي كبير لازم عبد الله بن عباس وتخفى عليه، يقول سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إهلاله، في إحرامه للحج. فقال عبد الله: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. أي لو كانت عدة حجات لحملنا هذا الاختلاف على تعدد الوقائع وتعدد الحجج وتعدد القصص، ولكن الحجة حجة واحدة، لم يحج إلا حجة واحدة، لذلك وقع الاختلاف. وسبب الاختلاف يقول عبد الله بن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، خرج من المدينة حاجا كما سيأتي، خرج بعد أن أعلن في أواخر هذا الشهر، أعلن في خطبة الجمعة بأنه عازم على الحج هذا العام، العام العاشر من الهجرة، وهذا الخبر طار في المدينة وضواحيها والبوادي، فجعلت الناس تفد على المدينة يريدون أن يحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك رأى من المصلحة أن يخرج لهم من المدينة إلى مكان يجمعهم. ولما جاء يوم السبت صلى بهم الظهر هنا في هذا المسجد أربعا، والناس لا تزال تفد على المدينة، فخرج بعد الظهر، بعد أن صلى الظهر أربعا في هذا المسجد، خرج إلى ذي الحليفة بعد أن اتزر، أي لبس إزاره ورداءه وتدهن وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها بطيبها بيدها، خرج ولكنه لم يحرم. انتبهوا، هذا كل استعداد ليس بإحرام. وخرجنا معه أمهات المؤمنين جميعا، وخرج الذين وفدوا على المدينة معه، وبعضهم وافوه في الطريق، في طريقه إلى ذي الحليفة. خرج إلى ذي الحليفة وصلى بهم العصر هناك ركعتين، لأنه خرج من المدينة، وصلى بهم المغرب والعشاء والصبح، أي بات هناك. وفي تلك الليلة أتى أهله، وفي بعض الروايات طاف على نسائه في تلك الليلة، إشعارا بأنه ليس بمحرم، واغتسل غسل الجنابة بعد ذلك، ثم اغتسل صباحا للإحرام، أي عند الظهر استعدادا للإحرام. هكذا خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما صلى في مسجده أضيف إليه المسجد، لأن الإضافة عند العرب لأدنى ملابسة، لأنه نزل فيه وكان يصلي فيه من يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد، لذلك قيل له مسجده، وإلا هو ليس المسجد الذي بناه، ومسجده هو هذا، لكن الإضافة كما يقولون لأدنى ملابسة، لأجل هذا قيل في مسجده أي في مصلى في بذي الحليفة ركعتيه أي ركعتين من الظهر، وكذلك الإضافة أي صلاته المعهودة الركعتان من الظهر أوجب في مجلسه لما صلى، أوجب الحج في مجلسه. هذا كلام ابن عباس. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ركعتين من الظهر، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فقالوا أهل من مصلاه بعد الصلاة، فصدقوا. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل مرة ثانية، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فنقلوا إنما أهل لما استقلت به ناقته فصدقوا. فعبد الله حضر الإهلال الأول والثاني، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا جماعات جماعات من البوادي والضواحي، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهز، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته. فلما ثم مضى مضى النبي عليه الصلاة والسلام ومشى، فلما على على شرف البيداء على المكان المرتفع في البيداء بعد الخروج من ذي الحليفة من الوادي أهل مرة ثالثة، أدرك ذلك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على على شرف البيداء. فعبد الله بن عباس حضر إهلاله من مصلى، وحضر إهلاله وهو على ناقته، وحضر إهلاله وهو في البيداء. لذلك يقول رضي الله عنه وأيم الله أي والله لقد أوجب في مصلاه قبل أن يركب ناقته، وأهل حين استقلت به راحلته مرة ثانية، وأهل حين على شرف البيداء ثلاث مرات، حصل كل ذلك. بهذا زال الإشكال واجتمعت الروايات وصدق الجميع، الكل روى ما سمع، ولكن هذا الحبر حبر الأمة ترجمان القرآن حضر القصة من أولها إلى آخرها، صلى معه فسمع يلبي في مصلى، ثم حضر وهو يهلل ويلبي وهو على ناقته، ثم مشى معه إلى أن طلع فوق البيداء وسمع ذلك وأزال بذلك جميع الإشكالات رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرا، ولكن هذا المشروح عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، يعني الخمسة كلهم اتفقوا على أنه أهل في دبر الصلاة أي من مصلى، كما قال عبد الله بن عباس في هذا الحديث المشروح. بهذا كما قال الإمام الشوكاني هذا الحديث أحل المشكلات التي استشكلها كثير من الناس. النية، النية نية الإحرام الخاصة التي هي معنى الإحرام حصلت أول ما حصلت في مصلى بعد الصلاة قبل أن يركب، ثم جدد ذلك بعد أن ركب الناقة، وجدد ثالثا بعد أن ارتفع على البيداء. نعم، بالمناسبة النية العامة لا تكفي للإحرام ولا تسمى إحراما. معنى النية العامة عندما يسافر الإنسان الآن من بلده إلى مكة، لماذا يسافر؟ للحج. وهل تكفي نيته من بيته خرج للحج؟ لا. ولو كان الأمر كذلك عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد أن لبس إزاره ورداءه، لو كان هذا الاستعداد وهذه النية العامة تكفي ما ما كان يهل من مصلى ثم على ناقته ثم في البيداء، وما كان الصحابة يقتربون هذا الاختلاف، وإنما المراد بالإحرام النية الخاصة التي يعبر عنها الحاج أو المعتمر بقوله لبيك حجا، لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك. هذه هي النية الخاصة. هذه النية إنما وقعت أول ما وقعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مصلاه بعد الصلاة، ثم كرر ذلك لما ركب، ثم كرر ذلك لما ارتفع إلى البيداء، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس تريد أن تأخذ عنه مناسكا، وكانوا اجتمعوا عدد كبير جدا يصفه بعض الصحابة عندما خرج من البيداء، كانوا مد البصر أمامه ومد البصر خلفه ومد البصر على يمينه وعلى شماله، ولولا لطف الله والمعجزة التي أيد بها رسوله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسمعون كلامه ويستفيدون منه هذه الاستفادة، إذ لا يوجد مكبر الصوت كهذا. الصوت المجرد من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يسمعه الجميع من جميع الجهات، فيسمعون فيقول لهم خذوا عني مناسككم. تلك نوع من المعجزات التي أيد الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام.
باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري وللنسائي في رواية، وقال فإن لك على ربك ما استثنيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير
على ضباعة بنت الزبير
فقال لها لعلك أردت الحجة. قالت والله ما أجدني إلا وجهة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه أحمد.
باب الاشتراط في الإحرام. هذا حكم آخر، حكم جديد. الاشتراط أن يخاف الحاج أو المعتمر أما يحبسه في طريقه، كان أحس أن به مرض أو الطريق غير آمن، خاف أنه يعرض له ما يحبسه قبل أن يصل إلى مكة فيطوف ويسعى ويتحلل. في مثل هذه الحالة يشرع له أن يشترط على ربي، أن يقول لبيك عمرة، اللهم إن حبستني فمحلي حيث حبستني. نسب الحبس إلى الله تعالى لأنه هو الذي يقدر، وإن كان يتم ذلك بفعل مخلوق أو مرض يحل به، لكن الأفعال تنسب إلى الله تعالى خلقا لأنه هو الخالق، وتنسب إلى العباد لأنهم هم الفاعلون. الاشتراط في الحج أو في العمرة ليس بشرط، وليس من السنة المطلوبة من كل إنسان، ولكنه مشروع وجائز لمن خاف على نفسه أن يشترط كما خافت ضباعة. ضباعة امرأة كبيرة في السن وثقيلة وتريد أن تحج، ومع ذلك تخشى أنها ربما تعجز في الطريق أو يشتد عليها مرضها أو لثقلها ربما لا تتمكن من الأداء. عند ذلك نصحها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشترط على ربها فتحرم، فأحرمت. تحرم وتشترط على ربها إن حبستني فمحلي حيث حبستني. الفائدة فائدة الاشتراط أن من اشترط وحبس في الطريق حدث له حادث، مرض ودخل المستشفى في الطريق قبل أن يتم أعمال الحج والعمرة واضطر إلى التحلل، يتحلل في مكانه الذي حدث عليه حادث أو مرض فيه ولا يلزمه شيء، يتحلل. ومن لم يشترط لا يستطيع أن يتحلل وأتم الحج والعمرة لله، وإنما يخرج من هذا الأمر من الإتمام بالشرط. إذا شرط حدث له حادث وحصل له شيء جاز له أن يتحلل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. ومع ذلك خفي على بعض الناس فأنكروا وخطأوا وعدوا الاشتراط خطأ، وأن ذلك كما قال الحفاظ إنما هو سهو وغفلة من أن الحديث لم يبلغهم. وكل من سمعنا إنه أنكر الاشتراط سواء كان صحابيا أو تابعيا أو إماما من الأئمة يعتذر له بأن الحديث لم يبلغه. والإمام الشافعي لما بلغه الحديث ولم يثبت عنده قال إن ثبت نقول به أي نعمل به، ولكنه لم يثبت عنده في حياته، وثبت بعد ذلك عند بعض أصحابه كالإمام البيهقي. الإمام البيهقي صرح بأن الحديث ثبت من عدة طرق فنقول به ونعمل به. هكذا فعل الإمام الشافعي في حديث أكل لحم الجزور، وهذا يدل على حرصه رحمه الله وأنه يرى لا يجوز مخالفة السنة بعد ثبوتها. ومن بلغته السنة ولم تثبت عنده يعلق العمل على الثبوت، أما بعد الثبوت لا يجوز لمسلم أن يترك العمل بالسنة الثابتة. ولكن من سمع حديثا ولم يتأكد من صحته له أن يقول نعمل به إن صح إن ثبت، إن ثبت له في حياته عمل به، وإن ثبت بعد وفاته عمل به أصحابه الذين يقتدون به كالأئمة الأربعة، لأن لهم أصحاب، هذا الكلام له وزنه، لأن الإمام الشافعي بهذا برع ذمته. ليس لأحد أن يقلده بعده فيقول هذا على خلاف مذهب الإمام الشافعي، لأن الشافعي لم يعمل به، بل يجب أن يقول كما قال البيهقي فقد ثبت الحديث عندنا فنقول به. وقال في قصة أكل لحم الجزور وهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي رحمه الله. وهكذا الأئمة الأربعة جميعا يحثون الناس على التمسك بالسنة ويحرمون مخالفة السنة بعد ثبوتها، ويستغربون من يبحث عن قول زيد وعمر بعد ثبوت الإسناد عندهم. فليتأسى طلاب العلم اليوم بأمثال هؤلاء، فليحرصوا على العمل بالسنة الثابتة وليعلقوا العمل بها إن لم تثبت عندهم، فيحرصوا على الاطلاع والإثبات. ذلك هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما بعد ذلك إنما هي أقوال تعرض على الوحي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا الباب باب عظيم ومشتمل على أعمال الحج، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تحديد المنسك الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام أو اختار الله له، وفي أول الأمر كانت المسألة مسألة التخيير، ولذلك قال باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. الخلاف إنما هو في بيان أفضلها، أما التخيير أي من الميقات، قد خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بين الأنساك الثلاثة، بين الإفراد الذي هو الإحرام بالحج، وبين التمتع وهو الإحرام بالعمرة والتحلل منها ثم الحج من عامها، وبين القران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة. حصل هذا التخيير من الميقات، ولكن الأمر انتهى إلى غير هذا التخيير، انتهى إلى الأمر الجازم بالتمتع وفصل الحج إلى العمرة. وهذه المسألة تشبه المسألة التي بحثناها سابقا، وهي من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلاف الصحابة، هل أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من مصلى في ذي الحليفة أي في آبار علي، أو أحل بعد أن استقلت به راحلته، أو أحل وهو في البيداء؟ هذا الاختلاف استغربه بعض كبار التابعين من تلامذة ابن عباس سعيد بن جبير، فسأل أستاذه وشيخه عبد الله بن عباس فقال له: عجبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يختلفون هذا الاختلاف؟ من أي مكان أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فحل هذا الإشكال عبد الله بن عباس بأن بين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، وأنه خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، وكانت الناس تجي جماعات، جماعة حضرت عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام من مصلاه، فنقلوا بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أهل من مصلاه بعد الصلاة، بعد صلاة ركعتين من الظهر، وهذا الواقع لم يحضره بعض الناس، فحضر البعض الآخر عندما ركب ناقته واستقلت به فأهل مرة ثانية، فنقلوا أنه أهل بعد أن استقلت به راحلته، وحضر قوم آخرون بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الوادي، وادي العتيق، وارتفع على شرف البيداء وأهل مرة ثالثة. سمع قوم هذه المرة فقط، لم يسمعوا المرة الأولى ولا المرة الثانية، فنقلوا أنه إنما أهل وهو على شرف البيداء. ثم أقسم بالله عبد الله بن عباس فقال: وأيم الله، أي والله، إنما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام من مصلاه بعد الصلاة، ولما ركب ناقته واستقلت به أهل مرة ثانية، ولما ارتفع على البيداء أهل مرة ثالثة، إلا أن أقواما نقلوا كل قوم ينقلون ما حضروا، فكلهم صادقون، ولكن كيفية الجمع هكذا. يأتي الآن عندنا ما يشبه هذا تماما بالنسبة لإهلاله عليه الصلاة والسلام، أي الإحرام، هل أحرم بالحج مفردا، أو أحرم بالعمرة، أو أحرم بهما معا؟ يأتي مثل هذا الخلاف. والمؤلف سلك طريقة يأتي بالأحاديث التي ظاهرها الاختلاف في أول الباب، ثم يأتي في النهاية بأحاديث جامعة تجمع بين هذه الأحاديث ويخرج بنتيجة كما خرجنا في القصة السابقة، بنتيجة أنه عليه الصلاة والسلام أهل في المواضع الثلاثة. سيأتي في آخر المبحث أنه عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا. والآن في أول الباب سوف نسمع أنه أهل بالحج وأهل بالعمرة وتمتع، كل ذلك يحتاج إلى تفسير خاص ومفهوم خاص حتى نجمع في آخر المطاف بأن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان قرانا. انتبهوا لهذه المقدمة. عن عائشة قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال، خرجوا من المدينة إلى ذي الحليفة، فقال وهم في ذي الحليفة: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، أي القران. من أراد منكم، هذا هو التخيير، من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة معا فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فقط فليهل أي مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، فليهل أي ليتمتع بها إلى الحج، يعتمر، لأنهم كانوا في هذا الشهر، في أواخر هذا الشهر، شهر ذي القعدة، يعتمر ثم يحج فيصبح متمتعا. إذا خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بين أن يحرم من شاء بالحج والعمرة معا فيكون قارنا، ومن شاء أن يهل بالحج مفردا فيبقى على إحرامه ولا يتحلل، وإلا ما لا يسمى مفردا، لو تحلل بالعمرة ثم حج يعتبر متمتع، ولكن إنما يسمى المفرد مفردا إذا أهل بالعمرة فطاف وسعى وبقي على إحرامه. وهل يمكن هذا في الحج بالنسبة للعمرة فقط؟ في موسم الحج مع قرب الحج غير متمكن، غير ممكن. من أهل بالحج يمكن أن يبقى على إحرامه، ومن أهل بهما يمكن يبقى على إحرامه، ومن أهل بالعمرة معناه يتحلل فيصبح متمتعا، هذا هو التخيير. ومحل الشاهد الذي فيه الاستشكال قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به أناس معه. أهل بالحج، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قارنا؟ ما معنى أهل بالحج؟ أي سمعت عائشة رضي الله عنها أول ما أهل في مصلاه يقول لبيك اللهم حجا، لم تسمع غير هذا، لم تسمع إدخال العمرة على الحج، وإنما سمعت الإهلال بالحج فقط، فروت ما سمعت فصدقت. وأهل به ناس معه، بعض الصحابة أهلوا بالحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل معه، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، أي أهل بعض الناس اختار الحج والعمرة، وأهل ناس بعمرة هؤلاء المتمتعون. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكنت ممن أهل بعمرة. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. كانت عائشة وكذلك سائر أمهات المؤمنين ممن أهل بالعمرة. وهل اعتمرت تمت له عمرتها؟ لا. ما الذي حصل لعائشة رضي الله عنها؟ حصل أن حاضت وهم قرب مكة في مكان يقال له سرف في نفس اليوم الذي سيدخلون فيه مكة. حاضت وهي وعدها في خيمتها وكانت تجهل الحكم ماذا تفعل، لذلك لما رأت دم الحيض بكت. فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فسألها ما الذي يبكيها، قالت إنها حاضت، وفي رواية إنها لا تصلي كناية عنها حاضت. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام سوف تفعلين جميع ما يفعل الحجاج إلا الطواف بالبيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي بشرها وهون عليها الأمر أن الأمر هين وأن هذا الحيض سوف لا يحول بينك وبين أعمال الحج، تعملين جميع الأعمال إلا الطواف بالبيت. فدخلوا في اليوم نفسه، اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ولم تطهر، بقيت في منزلها لم تطهر إلى أن جاء يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أي بعد 4 أيام من دخولهم. إذن لم تطهر حتى غالب الحيض، غالبا غالب الحيض 6 أو 7 أو 8 هذا الغالب. فخرجت من مكة وهي حائض، وعندما عزم الحجاج على السفر وأحرموا من تحللوا أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تمشط شعرها وتغتسل فتدخل الحج على العمرة. كانت محرمة بالعمرة فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فخرجت معهم إلى الحج. ويسمي بعضهم أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج، لفظة رفضت سببت خلافا طويلا وعريضا بين أهل العلم، وأما معنى ذلك تركت العمرة واستأنفت الحج من جديد، أو أنها أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، هذا هو القول الصحيح. ولفظة رفضت تعبير بالمعنى، حكاية بالمعنى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلبت أن تعتمر، قال لها إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لحجك، هذا دليل أنها لم ترفض عمرتها ولكن أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، هذا هو الصحيح. الشاهد بالنسبة لإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو محل الشاهد، إنما سمعت عائشة رضي الله عنها في أول جلسة وفي أول إهلال النبي عليه الصلاة والسلام سمعت أنه يهل بالحج، ولم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبرائيل فقال له صل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، فقل حجة في عمرة، أي أدخل العمرة على الحج بعد ذلك. بهذا تجتمع الروايات كما سنسمع قريبا إن شاء الله. والعمران بن حسين قال نزلت آية المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهج، في كتاب الله تعالى ففعلناها، تمتعنا بالعمرة إلى الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل قرآن يحرمه، يحرم التمتع، الضمير راجع للتمتع لا للمتعة، أي للمصدر المفهوم من المقام، ولم ينهى عنه يعني التمتع من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مات، متفق عليه. متى قال عمران بن حسين هذا الكلام؟ عندما حصل النزاع بين علي وعثمان ومعاوية، لأن بعض الصحابة فهموا أو ظنوا بأن ذلك التمتع كان خاصا بذلك الركب، بركب رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم كانوا في حال خوف يخشون أن يتكرر ما حصل في الحديبية من المنع. ولكن بعد ذلك لا متعة، بل ينشأ السفر للحج وينشأ السفر للعمرة، لا يجمع بينهما. كان هذا مفهوما لبعض الصحابة. وعند ذلك استدل عمران بن حسين فقال: آية المتعة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فعملنا بالمتعة، اي تمتعنا. انتبهوا، لا تفهموا من المتعة متعة النساء، المراد بالمتعة هنا التمتع بالعمرة الى الحج، ليس متعة النساء. فعلنا ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل قرآن ينسخ هذا التمتع، بمعنى انه باق. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن التمتع، بل امر بالتمتع. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة، اي التمتع بالعمرة الى الحج، في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج. هذا التفسير لئلا يسبق الذهن الى متعة النساء، وهي محل اشكال. وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل او لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مات. الضمير الفاعل فيه ولم ينه عنها حتى مات راجع الى النبي، وان لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من المقام. الضمير اما يرجع الى مذكور في الكلام او الى معلوم من المقام، وهنا معلوم من المقام وان لم يكن مذكورا في الكلام. وعن عبد الله بن شقيق ان علي رضي الله عنه كان يامر بالمتعة، اي بالتمتع بالعمرة الى الحج، وعثمان ينهى عنها، فاختلف. ولما حصل بينهما اخذ ورد في الكلام، اراد علي ان يقطع النزاع بالعمل، فقال: لبيك حجة وعمرة بالعمل، يعني شبه عناد. لماذا؟ تأكيدا بان هذا شيء امر به رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلناه. ويقول لعثمان: كيف تنهى وكيف تمنع عن امر امر به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وتكلم عثمان بكلمة ابهمها المؤلف الراوي ولم يبين. واتفق عثمان مع علي بان التمتع حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآية لم تنسخ، إلا أنه اعتذر، يقول: ولكننا كنا خائفين. يقول عثمان: إنما تمتعنا كنا خائفين، كنا نخشى أن يتكرر ما حصل في الحديبية، وأن الناس يصدون عن البيت، لذلك جمعنا في سفر واحد، نوع من الاعتذار، ولكنه اعتذار لم يقبله علي رضي الله عنه. فقال علي: لقد علمت يا عثمان أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنهى؟ فقال عثمان: أجل، علمت ذلك، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وهذه العبارة اعتبرها علي مجرد اعتذار فلم يقبله، لذلك قال: لبيك حجة وعمرة. وبعد عودة النبي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شكت إليه ذلك وتأسفت، فأمرها أو نصحها بأن تعتمر في رمضان، فأخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وربما روى بعضهم تعدل حجة معي، وإن كان هذا اللفظ غير محفوظ ولكن روي هكذا. والروايات وإن كانت لا تخلو مما قال، الذي يظهر إن المسألة ليس مسألة اضطراب كما ذكر بعضهم، ولكن تعدد القصة متعددة، أثبت ذلك بعض أهل العلم بأنها في عدة مجالس. الشاهد إن العمرة في رمضان تعدل حجة، هذا ثابت، وليس معنى ذلك بأن العمرة في رمضان تسقط الفريضة. لو أن إنسانا لم يحج حجة الإسلام واعتمر في رمضان، ثواب العمرة في رمضان كثواب الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. من حيث هذا الأجر العظيم يحصل هذا الأجر لمن اعتمر في رمضان، ولكن ليس معنى ذلك أن العمرة في رمضان تسقط حجة الإسلام، لا قائل بذلك فيما نعلم، بل حجة الإسلام باقية في ذمته لو اعتمر في رمضان وهو لم يحج حجة الإسلام لا تسقط عنه. كما أن حج الصغير صحيح ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، كذلك حج الرقيق صحيح ولكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام، على الصغير إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وعلى المملوك إذا عتق أن يحج حجة الإسلام. كذلك من اعتمر في رمضان وتحصل على هذا الأجر العظيم عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذه العمرة لا تسقط عنه حجة الإسلام. أما الحديث الثاني والثالث والرابع، هذه الأحاديث حصل فيها نوع من الاضطراب، إذ جاء فيها في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. لم تثبت العمرة في رجب، بل عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في ذي القعدة، وقد عد هذا الحديث من الوهم من الراوي، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان كما ذكرت عائشة أحيانا، وأنه اعتمر في رجب لم يثبت شيء من ذلك، بل عمره عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في ذي القعدة مع التي مع الحج في حجة الوداع، هذا هو الثابت. أما من روى اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، حاول بعض أن يوجه يريد بشوال أنه أحرم في آخر شوال ثم اعتمر في ذي القعدة، هذا وجه من التوجيه. وقد حقق هذه المسألة العلامة ابن القيم في زاد المعاد، ونقل الشوكاني طرفا من ذلك التحقيق، وملخصه أن عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها في ذي القعدة، وعمرته مع الحج التي هي العمرة الرابعة تمت في ذي الحجة، ولكن الإحرام بها تم في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا في أواخر هذا الشهر ذي القعدة، فدخلوا اليوم الرابع فطاف وسعى فبقي على إحرامه وأتم حجه في ذي الحجة مع العمرة لأنه قارن، معنى ذلك بدأ بعمرته في ذي القعدة وأتم في ذي الحجة، هكذا عمره عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة. وما قيل في رمضان أو في رجب وهم من الرواة، وحقق ذلك العلامة ابن القيم كما قلنا في زاد المعاد. العمرة في رمضان؟
نعم. جيب عمرة في رمضان. وما نتبارك نقصد بها الفجوة والفجوة. اللي جيب عمرة أخرى
والله أنت الآن جئت للحج.
جبت
عمرة في رمضان.
نعم.
وتريد تحج. يعني إفراد. تريد أن تقول إذا حججت مفرد هل العمرة في رمضان تكفي عن العمرة بعد الحج أو قبل الحج؟ هذا سؤالك؟ قول الأفضل، لا تقول لازم، قول الأفضل. الإحرام.
باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجاهما. وعن ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد.
في الباب الأول السابق مسألة خلافية يقول الإمام الشوكاني وذهبت الآدوية إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقته، فيقول هذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها، فإن الشارع صلى الله عليه وسلم إنما جعل عمره كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية. يعني السبب في كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر العمر الأربع كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار في أشهر الحج كما عرفت. فما الذي سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية؟ ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحج لا يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة، وكيف يجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وأمر غيره بالاشتغال بها فيها؟ ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم مكة في أول شوال؟ يعني في إمكان الإنسان أن يعتمر في أشهر الحج ولا تشغله العمرة عن الحج. إذا كان لا يريد يحج اعتمر في أشهر الحج وهل العمرة شغلته؟ لا، لأنه لم يرد الحج، أو قدم إلى مكة في أول شوال واعتمر ثم حج وهل العمرة شغلته؟ لا. يقول بعد هذا لا جرم أن من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حق الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي السم القتال والداء العضال. هكذا يعلق الإمام الشوكاني على مثل هذا التعصب، كون الإنسان تعصبا لمذهبه فيقول تكره العمرة في أشهر الحج ثم يعلل لأن العمرة تشغله عن الحج. وبين الإمام الشوكاني الكيفية كيف لا تشغل، بل العمرة لا تشغله لأنه أحد رجلين: إما إنسان لا يريد أن يحج ولكن يريد أن يعتمر في أشهر الحج، ما المانع؟ أو اعتمر في أول شوال ثم حج، أين المانع وما الذي شغله؟ هل العمرة شغلته؟ كل هذا لا يصل أن يكون دليلا أو علة للمنع، ولكن المسألة كما يقول الإمام الشوكاني عدم الاشتغال بالسنة وعدم الاقتناع بالسنة والاكتفاء بها يوقع الإنسان في مثل هذه المضايق كما وصف رحمه الله. قال المؤلف: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط وغيره. فلننتبه من الآن لأننا نبدأ الآن في الاستعداد للحج. ومن أراد الإحرام إذا كانت المرأة حائض أو نفساء أن يغتسلان أو تغتسلان للنظافة لا للطهارة، الحائض إنما تغتسل للنظافة لا للطهارة لأنها لا تطهر، وكذلك النفساء، وكذلك من به سلس البول أو المستحاضة وغير هؤلاء يغتسلون من باب الطهارة من الحدث الأكبر ويتوضؤون للطهارة أيضا من الحدث الأصغر. من السنة الاغتسال، ومن السنة الطيب، الطيب قبل الإحرام لا بعد الإحرام. ومن السنة أن ينزع الإنسان المخيط، أي الملابس التي تحيط بعضو معين منه كالطاقية والعمامة والقميص والسروال بأنواعه والشراريب والقفازين وكل محيط بعضو من أعضائه. هذا بالنسبة للرجال. وأما المرأة فعليها أن تكشف وجهها لئلا تلبس البرقع والنقاب، هما لباسان مفصلان على مقدار الوجه. ولا تلبس المرأة أيضا القفازين أي شراريب اليدين، لها أن تلبس شراريب الرجلين، بل قد يكون ذلك واجبا في كل وقت إذا كانت بعض النساء غير متعودات للعباء. والفستان لا يستر القدمين، يجب على هذه المرأة أن تلبس شراريب الرجلين من النوع المتين الذي يستر لا يصف البشرة لتصح صلاتها أولا قبل الإحرام. صلاة المرأة إذا كان قدميها مكشوفتين لا تصح، ولو كان داخل الأخمص، داخل أخمص القدم إذا كان مكشوف ولو انكشف حتى عند السجود صلاتها باطلة. المرأة لا يجوز أن يظهر منها وهي في الصلاة إلا الوجه والكفين، ما عدا هذا فهي عورة، والقدمان من العورة في صلاتها. كذلك عليها أن تستر القدمين وهي محرمة، وخصوصا إذا كانت مستعملة للحنة سترا لتستر ذلك لأنها تفتن الناس. وعليها أيضا أن تستر كفيها بعباءتها، وإن كان لا يجوز لها أن تلبس القفازين، لكن عليها إذا خافت من الفتنة أو أن تفتن هي نفسها غيرها من الرجال أن تستر كفيها بما فيها من الحلي، بما فيهما من الحنة، أن تستر في عباءتها، كما عليها أن تستر وجهها بخمارها. وإن كانت لا تلبس النقاب ولا البرقع، لكن عليها أن تسدل خمارها من على رأسها حتى تستر وجهها إذا خافت من نظر الأجنبي إليها أو مر بهن ركب، كما كانت تفعل نساء المؤمنين الأولين. ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث يدل على أن الطهارة ليس شرطا للإحرام، بل للمرأة الحائض أن تحرم في حيضها، وللنفساء أن تحرم في نفاسها، إنما تغتسل من باب النظافة كما قلنا. فإذا أحرمت تلبي كغيرها من الحجاج والحاجات في طريقها حتى تدخل مكة، ثم تتوجه إلى منزلها لا إلى المسجد الحرام. تنزل في منزلها من فندق وغيره فتبقى حتى تطهر، لا تطوف ولا تسعى. وإن استمر الحيض إلى يوم التروية فاضطرت أن تذهب إلى منى وهي حائض فلتذهب، ولتذكر الله بجميع الأذكار ما عدا القرآن، لا أن تبيت بمنى ليلة عرفة المبيت في هذه الليلة بمنى السنة، من السنن التي كادت أن تهجر في هذا الوقت، وخصوصا لدى حجاج المطوفين الذين يسافرون رأسا من مكة إلى عرفة. المبيت ليلة عرفة، أي مساء يوم الثامن، المبيت بمنى السنة للحائط أن تبيت بمنى وتذكر الله تعالى بجميع الأذكار. وإذا لم تطهر أيضا إلى يوم عرفة لها أن تقف بعرفة وهي حائض وتذكر الله وتفعل كل شيء غير الصلاة وقراءة القرآن، يعني تهلل وتسبح وتستغفر وتدعو كثيرا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تفعل كل شيء كما يفعل الحجاج غير الصلاة وقراءة القرآن. إن طهرت فذاك، وإن نزلت أفاضت من عرفة إلى مزدلفة أيضا تذكر الله عند المشعر الحرام، وإن لم تسجد تذكر الله عند المشعر الحرام مع الحجاج وإن لم تسجد، وهكذا تفعل جميع أعمال الحج غير الطواف بالبيت. أما السعي فإنه تابع للطواف فيكون بعد الطواف. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من الحائض والنفساء. فالمسألة الفقهية التي تستفاد من هذه الأحاديث عدم اشتراط الطهارة للإحرام ولأعمال الحج، لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى. إذا كانت الطهارة الكبرى غير مشترطة، الطهارة الصغرى من باب أولى. بمعنى لو أن الإنسان أحرم ولم يتوضأ ولم يصل، مر في الميقات فأحرم ومشى في سيارته دون صلاة ودون أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي أحرم ومشى، إحرامه صحيح. ولو لم يتمكن من الوضوء فوقف بعرفة دون صلاة دون وضوء صح، إلا أنه عند الصلاة طبعا لا بد أن يتوضأ ما لم يكن معذورا لعدم الماء أو لعجزه عن الماء يتيمم. عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيس الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما. الطيب كون المحرم قبل أن يحرم يتطيب في رأسه وفي لحيته وفي بدنه، لكن لا يتطيب في ملابسه، أي لا يطيب ملابس الإحرام، أي رداءه وإزاره لا يطيب، بل أن يطيب لحيته ورأسه بأطيب ما يجد من الدهن الذي فيه طيب، فيه رائحة طيبة. هذا قبل أن يحرم. ولو دام بعد ذلك أثر الطيب فترة طويلة ولو يوما أو أكثر لا يضر. تقول عائشة رضي الله عنها: ترى بعد ذلك وبيس الطيب، أي لمعان الطيب، ترى في لحيته يتلألأ الطيب في لحيته عليه الصلاة والسلام، ويتلألأ الطيب في مفرق رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام يفرق الشعر من النصف هكذا ويجعل الطيب في مفرق الرأس، ويرى بعد ذلك هذا الطيب في مفرق رأسه وهو محرم وفي لحيته وهو محرم. إذن الاستدامة جائزة، استدامة الطيب إذا كان الطيب كان قبل الإحرام ودام بعد ذلك ولو أياما جائز لا يضر، سواء كان التواب بلونه أو بريحه لا يضر. مع ذلك لا يجوز إذا أحرمت قبل أن تتطيب لا يجوز لك أن تمس الطيب. إذن الممنوع البداية أن تبدأ بالطيب بعد الإحرام. الاستدامة، الطيب الذي تطيبت به قبل الإحرام، الاستدامة جائز. الذي لا يجوز أن ترضى بالطيب، فلنفرق بينهما. المرأة إذا كان نوعا من الطيب طيب النساء فيما مضى ليس له رائحة، شيء من الأشجار ومن الزهور تشكل من هنا وهنا وتصنع في البيوت وتجعل النساء في شعورهن، بشرط أن لا يكون فيه ما له رائحة، عبارة عن الدهن الذي لا رائحة له. إذا كان من هذا النوع للمرأة أن تفعل ذلك قبل الإحرام كما يدل عليه حديث عائشة الآتي، ولكن أي طيب فيه رائحة لا يجوز للمرأة لا في حال الإحرام ولا قبل الإحرام، بل لا يجوز لها أن تتطيب وتتعبر بما له رائحة تفوح في خارج منزلها مطلقا في أي وقت. بل لو خرجت المرأة وأرادت الخروج إلى المسجد للصلاة بعد إذن زوجها وفيها الطيب عليها أن تغتسل كما تغتسل من الجنابة، هكذا جاء في الأثر، وعليها أن تزيل الأثر حتى لا يبقى عليها أثر الطيب. لو مرت امرأة بمجلس الرجال وهي متعطرة ورد فيها وعيد شديد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: أيما امرأة مرت بمجالس الرجال وفيها عذر وفيها الطيب فهي كذا وكذا، قال راوي الحديث الصحابي: أي فهي زانية، معناه وعيد شديد بالنسبة للمرأة التي تتساهل تخرج من منزلها وفيها عذر وفيها طيب وفيها رائحة طيبة، سواء كان ذلك من البخور أو من العطور. الحديث الثالث عن ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، رواهما أحمد. من السنة إذا أردت أن تحرم أولا تزيل بعض الأشياء التي تضطر إلى إزالتها فيما بعد ولا تتمكن، وخصوصا إذا علمت في وقت مبكر وأنت تبقى على إحرامك، كتقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط وإزالة العانة، لأن هذه من الفطر حتى في غير الإحرام، لا ينبغي أن تتجاوز هذه الأيام هذه الأشياء 40 يوما. تزيل هذه الأشياء فتغتسل للنظافة وتتوضأ وتلبس إزارك ورداءك. الإزار معروف لدى كل عربي أو معرب ما يلبس في الوسط، هذا الإزار والرداء ما ترتديه يسن يستحب أن يكون أبيض اللون، ويجوز من أي لون، ويجوز أن يكون ملونا، لكن الأفضل أن يكون أبيضين، إزارك الإزار وثانيا لتحفظ نقودك فيه جائز، وليس ذلك من لبس المخيط. وأما كذلك إن احتجت إلى أن تعقد عبدا بالنسبة للإزار، كأن لم يكن لديك حزام ولكن تعقد لتثبت جائز. وأما الرداء فلا ينبغي أن تعقد، ولا ينبغي كذلك أن تثبت بهذه المشابك التي يثبت بها، هذا إذا كان لابد من التساهل يكون في الإزار في موضع أو موضعين، بالنسبة للذين ما كانوا متعودين على لبس الإزار يتضايقون جدا، الذين تعودوا على السراويل بل والبنطلونات يتضايقون من الإزار، لأمثال هؤلاء أن يثبتوا بأن يعكدوا أو في موضع الموضعين يثبتوا بشيء. أما الإزار أما الرداء فلا يجوز أبدا، لأنه لا حاجة لك أن تضع على الأرض وتصلي إذا جعلت شيء على عاتقيك، ولا ينبغي التساهل في هذا. بعضهم يعمل بهذه المشابك كأنه يخيط له جلابية أخرى وثوبا آخر من كثرة ما يخيط ويربي، هذا يعود إلى لبس المخيط من جديد، لا يجوز. وإذا لم يجد ويلبس أيضا النعلين، النعل ما دون الكعبين، كل ما دون الكعبين من هذه الأحذية الموجودة في الأسواق كلها من قبيل النعال لا من قبيل الخفاف، والخف ما يستر الكعبين. الكعبان عظمان ناتئان بارزان في أسفل القدم في ملتقى الساق والقدم، في كل رجل كعبان، كعب من الخارج وكعب من الداخل. ما يستر الكعبين فهو من الخف، لا يجوز أن يلبس الإنسان الخف إلا عند عدم النعال. فيما مضى الأمور ليست مثل وقتنا هذا، قد يصعب على بعض الناس أن يتحصل على النعال، ولكن في وقتنا بحمد الله تعالى النعال بأنواعها، ولا حاجة إلى أن يلبس الخفين ليقطع أسفل الكعبين. لو تصورنا إنسان ملك يوما ما خفا طويلا يلبس يسر الكعبين وأراد أن يحرم ولم يجد عليه ولا عنده قيمة عليه ولا يملك غير الخفين، ما عنده عليه، ماذا يفعل؟ يقطع الخفين أسفل من الكعبين فيلبسهما. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة يستعدون للإحرام. وفي عرفة روى عبد الله بن عباس قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطعهما بقطع الخفين. ومن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ الآخر فالآخر. ذهب أهل العلم في التوفيق بين حديث ابن عمر هذا وحديث ابن عباس، منهم من جعل من باب التقييد حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، أي مقيد لحديث ابن عباس فليقطعهما. ومنهم من ذهب غير هذا المذهب، قالوا حديث ابن عمر متقدم لأنه قال ذلك بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة، إذن يؤخذ الآخر ولا يلزم أن يقطعهما تحت الكعبين بالنسبة لمن لا يجد النعلين. هكذا هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام ابن تيمية أيضا، والشوكاني يرى الرأي الأول وهو التقييد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول رحمه الله تعالى في باب ما يصنع المحرم إذا أراد أن يحرم، ومن أين يحرم وكيف يحرم. في هذا الباب ساق المؤلف أبو البركات في كتابه المنتقى الذي شرحه الإمام الشوكاني ساق عدة أحاديث من تلكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. والمسجد المشار إليه ليس هذا المسجد القائم الآن، بل كان هناك مسجد صغير خرب وانتهى أمره، وإنما أنشئ بعد ذلك هذا المسجد الضخم. كلام ابن عمر: اختلف الصحابة من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أي بقعة وعلى أي كيفية، بعد أن اتفقوا جميعا أنه أحرم من ذي الحليفة أي من آبار علي. هل أهل وأحرم من مصلى بعد الصلاة، أو أحرم بعد أن صلى وركب ناقته للسفر واستقلت به ناقته، أو أحرم عندما خرج من الوادي ووصل إلى شرف البيداء أي إلى المكان المرتفع الذي يسمى البيداء، وهذا المكان بالوصف هو المكان الذي فيه الآن الإذاعة، بعد الخروج وبعد الصعود من الوادي، هذه المنطقة تسمى البيداء، لكون قيل لها شرف البيداء أي المكان المرتفع، المكان المشرف المكان المرتفع، ويقال له حبل البيداء، الحبل الرمل المستطيل، لعله يوجد في ذلك الوقت رمل مستطيل يكون صورة جبل أو جبين، هذا المراد بالحبل وبشرف البيداء. ابن عمر من الذين حضروا إحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلبيته عندما ركب ناقته، لم يحضر رحمه الله ورضي عنه عندما أحرم وهو جالس في مصلى كما سيأتي في حديث ابن عباس، ولم يحضر أيضا ولم يسمع عندما لبى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيداء، وإنما هو من الفريد الثالث، لأن الناس هنا ينقسمون إلى ثلاثة: منهم من حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصلاة فلما صلى ركعتين من الظهر أحرم من مصلى، من الناس من حضروا هذا الوقت لعلهم انصرفوا بعد ذلك فلم يسمعوا تلبيته عليه الصلاة والسلام عندما ركب ناقته واستقلت به، لم يسمعوا، ولذلك نقلوا أنه عليه الصلاة والسلام أهل من مصلى وهم صادقون. وجاء قوم حضروا تلبيته عليه الصلاة والسلام وهو راكب ناقته واستقلت به ناقته، لم يسمعوا ما قبل ذلك وما بعد ذلك. قالوا ومنهم ابن عمر، قالوا إنما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استقلت به راحلته، فصدقوا. وقوم آخرون لم يحضروا المجلس الأول والثاني أو الهلال الأول والثاني، ولكنهم حضروا عندما ارتفع من الوادي على البيداء ولبى مرة ثالثة، ظنوا أن هذه أول تلبية، قالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارتفع على شرف البيداء، فصدقوا. الكل صادقون، ولكن الذي يجمع لنا هذه الروايات كلها ويزيل الإشكال حديث ابن عباس الآتي الذي وصف نفسه رحمه الله ورضي عنه إنه من أعلم الناس، وفعلا في مناسك الحج يعتبر ابن عباس من أعلم الصحابة. أولا، مع صغر سنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام من أول السفر إلى أن رجعوا، ولم يفارقه إلا في لحظة تقدمه من مزدلفة إلى منى صباحا، عندما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع ضعفة أهله، في غير هذه اللحظة كان ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الصعود وبعد النزول، لذلك يعتبر من أحفظ الناس ومن أعلم الناس لمناسك الحج وحجة النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة. سوف يحل لنا هذا الإشكال، عبد الله بن عباس هنا وسوف يحل لنا ايضا مشكلة اخرى، مشكلة فسخ الحج، فسخ العمرة او فسخ الحج الى العمرة، وهي من اعضل المسائل الفقهية التي استشكلها كثير من الائمة والمحدثين، وسوف يحل هذه المشكلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اذا درس طالب علم بانصاف وبتجرد من العواطف المذهبية والتعصب المذهبي. فلنسمع الآن هذا الحديث. وتسمية عبد الله بن عمر قول بعض الصحابة إنه أهل من البيداء، تسميته هذا كذبا على أن الكذب الإخبار بخلاف الواقع ولو لم يتعمد الإنسان. الكذب له معنيان، إما أن يخبر الإنسان خلاف الواقع متعمدا، أو أن يخبر خلاف الواقع ظانا بأنه صادق فيما يقول ولم يتعمد. هذا القبيل هو الذي سماه عبد الله بن عمر كذبا، إنه خلاف الواقع وإن لم يتعمدوا وهم فيما نقلوا صادقون، لكن خلاف الواقع، لأن واقع إحرامه عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بعد الصلاة مباشرة من مصلى، كما سيأتي ذلك مفصلا. يقول عبد الله بن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه، من عند المسجد بعد أن ركب ناقته أو من مصلى، إذا قال من مصلى وافق عبد الله بن عباس. وقد صدق عبد الله بن عمر فيما نقل، وصدقوا الذين نقلوا تهليله من البيدان، وصدقوا الذين نقلوا تهليله عليه الصلاة والسلام أيضا من مصلى، الكل صادق. يجمع ذلك حديث ابن عباس الآتي: وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعير أخرجاه، أي بعد أن استقلت به ناقته. الشجرة كانت عند ذلك المسجد، لا الشجرة ولا المسجد يعرفان الآن، انتهى كل شيء وتغيرت الأوضاع، ولكن المكان باق، الوادي باق، والمكان ذو الحليفة باق، والآبار كانت بئرا واحدة لعلي بن أبي طالب، ولعل بعض الناس زادوا آبارا بعد ذلك فيه آبار علي، وهذه الأشياء باقية، وإن كان في الأصل مسجد صغير وشجرة وبئر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة للحج أو للعمرة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة أو رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علم. الادهان بالدهن، الدهن العادي الذي ليس فيه طيب، كزيت الزيتون وزيت سمسم والدهن اللي هو السمن، يدهن بهذا، وهذا خلاف التطيب، أمر زائد من باب الزينة. وبعد ذلك من عنده طيب يمس الطيب، لا يعارض هذا ذاك، مس الطيب شيء آخر والدهن شيء آخر. الدهن قد يستعمل في بدنه كله ولا يضر، لأن الدهن المحرم حتى بعد الإحرام له أن يتدهن، وله أن يأكل الدهن، وله أن يأكل الشعر، وله أن يأكل كل شيء ما لم يكن فيه طيب. إذن الدهن هنا غير الطيب، ولذلك قال ليس فيه رائحة طيب. يتدهن وله أن يأكل الدهن، وله أن يأكل الشعر، وله أن يأكل كل شيء ما لم يكن فيه طيب. إذن الدهن هنا غير الطيب، ولذلك ذلك قال ليس فيه رائحة دين. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يدشن رأسه ولحيته لأنه يربي الشعر، والشعر بالنسبة لمن يربي الشعر يحتاج إلى خدمة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يحب أن يربي شعره، إلا أنه يقول ما عنده وقت حتى يخدم الشعر، ولذلك يحرق. من يربي الشعر يحتاج إلى أن يدشن ويبخر ويفرق من الوسط، ودائما يعتني به. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدشن شعره ويغسل، حتى إذا كان معتكفا يدخل رأسه من النافذة على بيت عائشة رضي الله عنها فتغسل له رأسه وتسرح. هكذا كان يهتم بالشعر. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دائما يحب أن يفعل كل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت سنة شرعية أو سنة عادية. تربية الشعر وخدمة الشعر وتفريق الشعر من الوسط هذه من السنن العادية الفطرية التي وجد النبي عليه الصلاة والسلام عليها قومه فاستأذنها فعمل بها، لم يكن ذلك بالوحي. فعبد الله بن عمر يفعل ذلك، ثم يلبس ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي. ماذا يصلي؟ إما يصلي الفريضة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة عند الإحرام لأنه صلى الظهر فأحرم، أو يصلي صلاة مشروعة كتحية المسجد وركعتي الضحى أو ركعتي الوضوء، أي من الصلوات المشروعة. ولم يوجد في السنة الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ركعتي الإحرام المشهورتان الآن عند كثير من الناس، يسمون ركعتي الإحرام، لا أصل لهذا، وإنما التبس الأمر على الناس من رواية مسلم حيث قال عليه حيث قال الصحابي، لست أدري الآن لا أستحضر من هو، عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر، صلى ركعتين فلبى. المراد بالركعتين الركعتين من الظهر. أجمل هذا في صحيح مسلم وفسر في صحيح البخاري، صلى ركعتين من الظهر. إذن لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين باسم ركعتي الإحرام، ولم يأمر بذلك ولم يقر على ذلك. إذن الركعتان اللتان يسميهما كثير من الناس بركعتي الإحرام ويهتمون بهما، وربما ظن بعضهم أنه لا يصح إحرامه حتى يصلي ركعتي الإحرام، لا أصل لهما. ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم، وكذلك منسك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية نص على ذلك أنهما غير مشروعتين. ثم يركب. عبد الله بن عباس لا يحرم لا يلبي وهو جالس في مصلى، لأنه لم يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في مصلى، ولكنه سمع ويلبي وهو راكب، لذلك يركب. فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد صدق، لأنه عمل بما علم. من عمل بما علم فقد أحسن، ولكن كما يقال الحافظ حجة على من لم يحفظ، وقد حفظ عبد الله بن عباس ما لم يحفظه عبد الله بن عمر ولا غيره من الذين رووا صفة حجه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء أهل، رواه أبو داود. أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذين حضروا عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام على شرف البيداء، ولم يسمع ما قبل ذلك، لم يسمع أنس ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة مباشرة في مصلى، ولم يسمع أيضا إهلاله عندما ركب ناقته من عند المسجد، ولكن سمع إهلاله وهو على البيداء وروى ما سمع، فقد صدقه أيضا. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، حديث جابر يوافق حديث ابن عمر، رواه البخاري، وقال رواه أنس وابن عباس. تعالوا إلى هذا الحديث الفاصل الذي يحل الإشكال. وأن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، تابعي كبير لازم عبد الله بن عباس وتخفى عليه، يقول سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إهلاله، في إكرامه للحج. فقال عبد الله: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة. لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. أي لو كانت عدة حجات لحملنا هذا الاختلاف على تعدد الوقائع وتعدد الحجج وتعدد القصص، ولكن الحجة حجة واحدة، لم يحج إلا حجة واحدة، لذلك وقع الاختلاف. وسبب الاختلاف يقول عبد الله بن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، خرج من المدينة حاجا كما سيأتي، خرج بعد أن أعلن في أواخر هذا الشهر، أعلن في خطبة الجمعة بأنه عازم على الحج هذا العام، العام العاشر من الهجرة، وهذا الخبر طار في المدينة وضواحيها والبوادي، فجعلت الناس تفد على المدينة يريدون أن يحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك رأى من المصلحة أن يخرج لهم من المدينة إلى مكان يجمعهم. ولما جاء يوم السبت صلى بهم الظهر هنا في هذا المسجد أربعا، والناس لا تزال تفد على المدينة، فخرج بعد الظهر، بعد أن صلى الظهر أربعا في هذا المسجد، خرج إلى ذي الحليفة بعد أن اتزر، أي لبس إزاره ورداءه وتدهن وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها بطيبها بيدها، خرج ولكنه لم يحرم. انتبهوا، هذا كله استعداد ليس بإحرام. وخرجنا معه أمهات المؤمنين جميعا، وخرج الذين وفدوا على المدينة معه، وبعضهم وافوه في الطريق، في طريقه إلى ذي الحليفة. خرج إلى ذي الحليفة وصلى بهم العصر هناك ركعتين، لأنه خرج من المدينة، وصلى بهم المغرب والعشاء والصبح، أي بات هناك. وفي تلك الليلة أتى أهله، وفي بعض الروايات طاف على نسائه في تلك الليلة إشعارا بأنه ليس بمحرم، واغتسل غسل الجنابة بعد ذلك، ثم اغتسل صباحا للإحرام، أي عند الظهر استعدادا للإحرام. هكذا خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما صلى في مسجده أضيف إليه المسجد، لأن الإضافة عند العرب لأدنى ملابسة، لأنه نزل فيه وكان يصلي فيه من يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد، لذلك قيل له مسجده، وإلا هو ليس المسجد الذي بناه، ومسجده هو هذا، لكن الإضافة كما يقولون لأدنى ملابسة، لأجل هذا قيل في مسجده أي في مصلاه في بذي الحليفة ركعتيه أي ركعتين من الظهر، وكذلك الإضافة أي صلاته المعهودة الركعتان من الظهر أوجب في مجلسه لما صلى، أوجب الحج في مجلسه، هذا كلام ابن عباس، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ركعتين من الظهر، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فقالوا أهل من مصلاه بعد الصلاة، فصدقوا. ثم ركب فلما استبلت به ناقة أهل مرة ثانية، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فنقلوا إنما أهل لما استقلت به ناقته فصدقوا. فعبد الله حضر الإهلال الأول والثاني، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا جماعات جماعات من البوادي والضواحي، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهز، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام ومشى، فلما على شرف البيداء، على المكان المرتفع في البيداء بعد الخروج من ذي الحليفة من الوادي، أهل مرة ثالثة، أدرك ذلك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء. عبد الله بن عباس حضر إهلاله من مصلاه، وحضر إهلاله وهو على ناقته، وحضر إهلاله وهو في البيداء. لذلك يقول رضي الله عنه: وأيم الله، أي والله، لقد أوجب في مصلاه قبل أن يركب ناقته، وأهل حين استقلت به راحلته مرة ثانية، وأهل حين على شرف البيداء ثلاث مرات، حصل كل ذلك. بهذا زال الإشكال واجتمعت الروايات وصدق الجميع، الكل روى ما سمع، ولكن هذا الحبر حبر الأمة ترجمان القرآن حضر القصة من أولها إلى آخرها، صلى معه فسمع يلبي في مصلى، ثم حضر وهو يهلل ويلبي وهو على ناقته، ثم مشى معه إلى أن طلع فوق البيداء وسمع ذلك، وأزال بذلك جميع الإشكالات رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرا، ولكن هذا المشروح عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، يعني الخمسة كلهم اتفقوا على أنه أهل في دبر الصلاة أي من مصلى، كما قال عبد الله بن عباس في هذا الحديث المشروح. بهذا كما قال الإمام الشوكاني: هذا الحديث أحل المشكلات التي استشكلها كثير من الناس. النية، النية نية الإحرام الخاصة التي هي معنى الإحرام، حصلت أول ما حصلت في مصلى بعد الصلاة قبل أن يركب، ثم جدد ذلك بعد أن ركب الناقة، وجدد ثالثا بعد أن ارتفع على البيداء. نعم، بالمناسبة النية العامة لا تكفي للإحرام ولا تسمى إحراما. معنى النية العامة: عندما يسافر الإنسان الآن من بلده إلى مكة، لماذا يسافر؟ للحج. وهل تكفي نيته من بيته خرج للحج؟ لا. ولو كان الأمر كذلك، عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد أن لبس إزاره ورداءه، لو كان هذا الاستعداد وهذه النية العامة تكفي ما كان يهل من مصلاه ثم على ناقته ثم في البيداء، وما كان الصحابة يختلفون هذا الاختلاف. وإنما المراد بالإحرام النية الخاصة التي يعبر عنها الحاج أو المعتمر بقوله لبيك حجا، لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك. هذه هي النية الخاصة. هذه النية إنما وقعت أول ما وقعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مصلاه بعد الصلاة، ثم كرر ذلك لما ركب، ثم كرر ذلك لما ارتفع إلى البيداء، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس تريد أن تأخذ عنه مناسكا، وكانوا اجتمعوا عدد كبير جدا يصفه بعض الصحابة عندما خرج من البيداء، كانوا مد البصر أمامه ومد البصر خلفه ومد البصر على يمينه وعلى شماله. ولولا لطف الله والمعجزة التي أيد بها رسوله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسمعون كلامه ويستفيدون منه هذه الاستفادة، إذ لا يوجد مكبر الصوت كهذا. الصوت المجرد من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يسمعه الجميع من جميع الجهات، فيسمعون فيقول لهم خذوا عني مناسككم. تلك نوع من المعجزات التي أيد الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام.
باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري وللنسائي في رواية. فقال: فإن لك على ربك ما استثنيتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير
على ضباعة بنت الزبير
فقال لها: لعلك أردت الحجة. قالت: والله ما أجدني إلا وجهة. فقال لها: حجي واشترطي فقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه أحمد.
باب الاشتراط في الإحرام. هذا حكم آخر، حكم جديد. الاشتراط أن يخاف الحاج أو المعتمر أما يحبسه في طريقه. كان أحس أن به مرض أو الطريق غير آمن، خاف أنه يعرض له ما يحبسه قبل أن يصل إلى مكة فيطوف ويسعى ويتحلل. في مثل هذه الحالة يشرع له أن يشترط على ربي، أن يقول: لبيك عمرة، اللهم إن حبستني فمحلي حيث حبستني. نسب الحبس إلى الله تعالى لأنه هو الذي يقدم، وإن كان يتم ذلك بفعل مخلوق أو مرض يحل به، لكن الأفعال تنسب إلى الله تعالى خلقا لأنه هو الخالق، وتنسب إلى العباد لأنهم هم الفاعلون. الاشتراط في الحج أو في العمرة ليس بشرط، وليس من السنة المطلوبة من كل إنسان، ولكنه مشروع وجائز لمن خاف على نفسه أن يشترط كما خافت ضباعة. ضباعة امرأة كبيرة في السن وثقيلة وتريد أن تحج، ومع ذلك تخشى أنها ربما تعجز في الطريق أو يشتد عليها مرضها أو لثقلها ربما لا تتمكن من الأداء. عند ذلك نصحها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشترط على ربها فتحرم، فأحرمت تحرم وتشترط على ربها إن حبستني فمحلي حيث حبستني. الفائدة، فائدة الاشتراط، أن من اشترط وحبس في الطريق حدث له حادث، مرض ودخل المستشفى في الطريق قبل أن يتم أعمال الحج والعمرة، واضطر إلى التحلل، يتحلل في مكانه الذي حدث عليه حادث أو مرض فيه ولا يلزمه شيء، يتحلل. ومن لم يشترط لا يستطيع أن يتحلل وأتم الحج والعمرة لله، وإنما يخرج من هذا الأمر من الإتمام بالشرط. إذا شرط حدث له حادث وحصل له شيء جاز له أن يتحلل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. ومع ذلك خفي على بعض الناس فأنكروا وخطأوا وعدوا الاشتراط خطأ، وأن ذلك كما قال الحفاظ إنما هو سهو وغفلة من أن الحديث لم يبلغهم. وكل من سمعنا إنه أنكر الاشتراط سواء كان صحابيا أو تابعيا أو إماما من الأئمة يعتذر له بأن الحديث لم يبلغه. والإمام الشافعي لما بلغه الحديث ولم يثبت عنده قال إن ثبت نقول به، أي نعمل به، ولكنه لم يثبت عنده في حياته، وثبت بعد ذلك عند بعض أصحابه كالإمام البيهقي. الإمام البيهقي صرح بأن الحديث ثبت من عدة طرق فنقول به ونعمل به. هكذا فعل الإمام الشافعي في حديث أكل لحم الجزور، وهذا يدل على حرصه رحمه الله، وأنه يرى لا يجوز مخالفة السنة بعد ثبوتها. ومن بلغته السنة ولم تثبت عنده يعلق العمل على الثبوت، أما بعد الثبوت لا يجوز لمسلم أن يترك العمل بالسنة الثابتة. ولكن من سمع حديثا ولم يتأكد من صحته له أن يقول نعمل به إن صح، إن ثبت، إن ثبت له في حياته عمل به، وإن ثبت، إن ثبت بعد وفاته عمل به أصحابه الذين يقتدون به كالأئمة الأربعة، لأن لهم أصحاب. هذا الكلام له وزن، لأن الإمام الشافعي بهذا برأ ذمته، ليس لأحد أن يقلده بعده فيقول هذا على خلاف مذهب الإمام الشافعي، لأن الشافعي لم يعمل به، بل يجب أن يقول كما قال البيهقي فقد ثبت الحديث عندنا فنقول به. وقال في قصة أكل لحم الجزور وهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي رحمه الله. وهكذا الأئمة الأربعة جميعا يحثون الناس على التمسك بالسنة ويحرمون مخالفة السنة بعد ثبوتها، ويستغربون من يبحث عن قول زيد وعمر بعد ثبوت الإسناد عندهم. فليتأسى طلاب العلم اليوم بأمثال هؤلاء، فليحرصوا على العمل بالسنة الثابتة وليعلقوا العمل بها إن لم تثبت عندهم، فيحرصوا على الاطلاع والإثبات. ذلك هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وما بعد ذلك إنما هي أقوال تعرض على الوحي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا الباب باب عظيم ومشتمل على أعمال الحج، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تحديد المسك الذي اختار اختاره النبي عليه الصلاة والسلام أو اختار الله له. وفي أول الأمر كانت المسألة مسألة التخيير، ولذلك قال باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. الخلاف إنما هو في بيان أفضلها، أما التخيير أي من الميقات، قد خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بين الأنساك الثلاثة، بين الإفراد الذي هو الإحرام بالحج، وبين التمتع وهو الإحرام بالعمرة والتحلل منها ثم الحج من عامها، وبين القران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة. حصل هذا التخيير من الميقات، ولكن الأمر انتهى إلى غير هذا التخيير، انتهى إلى الأمر الجازم بالتمتع وفصل الحج إلى العمرة. وهذه المسألة تشبه المسألة التي بحثناها سابقا، وهي من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلاف الصحابة، هل أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من مصلى في ذي الحليفة أي في آبار علي، أو أحل بعد أن استقلت به راحلته، أو أحل وهو في البيداء؟ هذا الاختلاف استغربه أحد كبار التابعين من تلامذة ابن عباس سعيد بن جبير، فسأل أستاذه وشيخه عبد الله بن عباس، فقال له: عجبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يختلفون هذا الاختلاف؟ من أي مكان أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فحل هذا الإشكال عبد الله بن عباس بأن بين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، وأنه خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، وكانت الناس تجي جماعات، جماعة حضرت عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام من مصلاه، فنقلوا بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أهل من مصلاه بعد الصلاة، بعد صلاة ركعتين من الظهر، وهذا الواقع لم يحضره بعض الناس، فحضر البعض الآخر عندما ركب ناقته واستقلت به فأهل مرة ثانية، فنقلوا أنه أهل بعد أن استقلت به راحلته، وحضر قوم آخرون بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الوادي، وادي العقيق، وارتفع على شرف البيداء وأهل مرة ثالثة. سمع قوم هذه المرة فقط، لم يسمعوا المرة الأولى ولا المرة الثانية، فنقلوا أنه إنما أهل وهو على شرف البيداء. ثم أقسم بالله عبد الله بن عباس فقال: وأيم الله، أي والله، إنما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام من مصلاه بعد الصلاة، ولما ركب ناقته واستقلت به أهل مرة ثانية، ولما ارتفع على البيداء أهل مرة ثالثة، إلا أن أقواما نقلوا كل قوم ينقلون ما حضروا، فكلهم صادقون، ولكن كيفية الجمع هكذا. يأتي الآن عندنا ما يشبه هذا تماما بالنسبة لإهلاله عليه الصلاة والسلام، أي لإحرامه، هل أحرم بالحج مفردا وأحرم بالعمرة وأحرم بهما معا يأتي مثل هذا الخلاف. والمؤلف سلك طريقة يأتي بالأحاديث التي ظاهرها الاختلاف في أول الباب، ثم يأتي في النهاية بحديث جامعة تجمع بين هذه الأحاديث ويخرج بنتيجة كما خرجنا في القصة السابقة، بنتيجة أنه عليه الصلاة والسلام أهل في المواضع الثلاثة. سيأتي في آخر المبحث أنه عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا. والآن في أول الباب سوف نسمع أنه أهل بالحج وأهل بالعمرة وتمتع، كل ذلك يحتاج إلى تفسير خاص ومفهوم خاص حتى نجمع في آخر المطاف بأن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان قرانا. انتبهوا لهذه المقدمة. عن عائشة قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال، خرجوا من المدينة إلى ذي الحليفة، فقال وهم في ذي الحليفة: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، أي القران. من أراد منكم، هذا هو التخيير، من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة معا فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فقط فليهل أي مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، فليهل أي ليتمتع بها إلى الحج، يعتمر، لأنهم كانوا في هذا الشهر، في أواخر هذا الشهر، شهر ذي القعدة، يعتمر ثم يحج فيصبح متمتعا. إذا خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بين أن يحرم من شاء بالحج والعمرة معا فيكون قارنا، ومن شاء أن يهل بالحج مفردا فيبقى على إحرامه ولا يتحلل، وإلا ما لا يسمى مفردا، لو تحلل بالعمرة ثم حج يعتبر متمتع، ولكن إنما يسمى المفرد مفردا إذا أهل بالعمرة فطاف وسعى وبقي على إحرامه. وهل يمكن هذا في الحج بالنسبة للعمرة فقط؟ في موسم الحج مع قرب الحج غير متمكن، غير ممكن. من أهل بالحج يمكن أن يبقى على إحرامه، ومن أهل بهما يمكن يبقى على إحرامه، ومن أهل بالعمرة معناه يتحلل فيصبح متمتعا، هذا هو التخيير. ومحل الشاهد الذي فيه الاستشكال، قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به أناس معه. أهل بالحج، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قارنا؟ ما معنى أهل بالحج؟ أي سمعت عائشة رضي الله عنها أول ما أهل في مصلاه يقول لبيك اللهم حجا، لم تسمع غير هذا، لم تسمع إدخال العمرة على الحج، وإنما سمعت الإهلال بالحج فقط، فروت ما سمعت فصدقت. وأهل به ناس مع بعض الصحابة أهلوا بالحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل معه وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج، أي أهل بعض الناس اختار الحج والعمرة، وأهل ناس بعمرة هؤلاء المتمتعون. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكنت ممن أهل بعمرة. متفق عليه هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم وأحمد. كانت عائشة وكذلك سائر أمهات المؤمنين ممن أهل بالعمرة، وهل اعتمرت تمت له عمرتها؟ لا. ما الذي حصل لعائشة رضي الله عنها؟ حصل أن حاضت وهم قرب مكة في مكان يقال له سرف، في نفس اليوم الذي سيدخلون فيه مكة حاضت، وهي وعدها في خيمتها، وكانت تجهل الحكم ماذا تفعل. لذلك لما رأت دم الحيض بكت، فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها ما الذي يبكيها؟ قالت إنها حاضت. وفي رواية إنها لا تصلي، كناية عنها حاضت. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: سوف تفعلين جميع ما يفعل الحجاج إلا الطواف بالبيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي بشرها وهون عليها الأمر أن الأمر هين، وأن هذا الحيض سوف لا يحول بينك وبين أعمال الحج، تعملين جميع الأعمال إلا الطواف بالبيت. فدخلوا في اليوم نفسه، اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ولم تطهر، بقيت في منزلها لم تطهر إلى أن جاء يوم التروية، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أي بعد 4 أيام من دخولهم. إذا لم تطهر حتى غالب الحيض، غالبا غالب الحيض 6 أو 7 أو 8، هذا الغالب. فخرجت من مكة وهي حائض، وعندما عزم الحجاج على السفر وأحرموا من تحللوا، أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تمشط شعرها وتغتسل فتدخل الحج على العمرة. كانت محرمة بالعمرة، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فخرجت معهم إلى الحج. ويسمي بعضهم أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج. لفظة رفضت سببت خلافا طويلا وعريضا بين أهل العلم، وهل معنى ذلك تركت العمرة واستأنفت الحج من جديد، أو أنها أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة؟ هذا هو القول الصحيح. ولفظة رفضت تعبير بالمعنى، حكاية بالمعنى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلبت أن تعتمر، قال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لحجك. هذا دليل أنها لم ترفض عمرتها، ولكن أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. هذا هو الصحيح. الشاهد بالنسبة لإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو محل الشاهد، إنما سمعت عائشة رضي الله عنها في أول جلسة أو في أول إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت أنه يهل بالحج، ولم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبرائيل فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، فقل حجة في عمرة، أي أدخل العمرة على الحج بعد ذلك. بهذا تجتمع الروايات كما سنسمع قريبا إن شاء الله. والعمران بن حسين قال: نزلت آية المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدى، في كتاب الله تعالى: ففعلناها، تمتعنا بالعمرة إلى الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل قرآن يحرم التمتع، الضمير راجع للتمتع لا للمتعة، أي للمصدر المفهوم من المقام، ولم ينهى عنه يعني التمتع من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مات، متفق عليه. متى قال عمران بن حسين هذا الكلام؟ عندما حصل النزاع بين علي وعثمان ومعاوية، لأن بعض الصحابة فهموا أو ظنوا بأن ذلك التمتع كان خاصا بذلك الركب، بركب رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم كانوا في حال خوف يخشون أن يتكرر ما حصل في الحديبية من المنع. ولكن بعد ذلك لا متعة، بل ينشأ السفر للحج وينشأ السفر للعمرة، لا يجمع بينهما. كان هذا مفهوما لبعض الصحابة. وعند ذلك استدل عمران بن حسين فقال: آية المتعة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فعملنا بالمتعة، اي تمتعنا. انتبهوا، لا تفهموا من المتعة متعة النساء، المراد بالمتعة هنا التمتع بالعمرة الى الحج، ليس متعة النساء. فعلنا ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل القرآن ينسخ هذا التمتع، بمعنى انه باق. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن التمتع، بل امر بالتمتع. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة، اي التمتع بالعمرة الى الحج، في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج. هذا التفسير لئلا يسبق الذهن الى متعة النساء، وهي محل اشكال. وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل او لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مات. الضمير الفاعل فيه ولم ينه عنها حتى مات راجع الى النبي، وان لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من المقام. الضمير اما يرجع الى مذكور في الكلام او الى معلوم من المقام، وهنا معلوم من المقام وان لم يكن مذكورا في الكلام. وعن عبد الله بن شقيق ان علي رضي الله عنه كان يامر بالمتعة، اي بالتمتع بالعمرة الى الحج، وعثمان ينهى عنها، فاختلف. ولما حصل بينهما اخذ ورد في الكلام، اراد علي ان يقطع النزاع بالعمل فقال: لبيك حجة وعمرة بالعمل، يعني شبه عناد. لماذا تأكيدا بان هذا شيء امر به رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلناه، ويقول لعثمان: كيف تنهى وكيف تمنع عن امر امر به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وتكلم عثمان بكلمة ابهمها المؤلف الراوي ولم يبين. واتفق عثمان مع علي بان التمتع حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والآية لم تنسخ، إلا أنه اعتذر، يقول: ولكننا كنا خائفين. يقول عثمان: إنما تمتعنا كنا خائفين، كنا نخشى أن يتكرر ما حصل في الحديبية، وأن الناس يصدون عن البيت، لذلك جمعنا في سفر واحد، نوع من الاعتذار، ولكنه اعتذار لم يقبله علي رضي الله عنه. فقال علي: لقد علمت يا عثمان أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنهى؟ فقال عثمان: أجل، علمت ذلك، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وهذه العبارة اعتبرها علي مجرد اعتذار فلم يقبله، لذلك قال لبيك حجة وعمره.